وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 29 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. كنا في الحلقة السابقة في كلامنا عن رحلة الإسراء والمعراج، أعظم رحلة في تاريخ البشرية، ووصلنا إلى عودة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أضيف شيئا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عند سدرة المنتهى أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنا. رأى أربعة أنهار، نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. أما النهران الباطنان ففي الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الكوثر، ولما قرأ إن أعطناك الكوثر عليه الصلاة والسلام، فوصف نهر الكوثر وأن حافتاه لا يشق هكذا وإنما يجري، وحافتاه قباب اللؤلؤ، قباب اللؤلؤ. ولما وصف جبريل عليه السلام قال هذا الكوثر الذي أعطيته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضع جبريل يده في النهر فإذا تربته من المسك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أعطي في ليلة الإسراء والمعراج الصلاة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، وأعطي كذلك أن يغفر لأمته المقحمات، يعني الكبائر تغفر لأصحابها ما لم يقعوا في الشرك. وبالطبع لا نحمل الكلام حملا خاطئا، بمعنى أننا يعني نقول خلاص بقى المسألة نقع في الكبائر وزي ما تكون، لا. المقصد أن أصحاب الكبائر من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا لم يتوبوا فلن يخلدوا، لو دخلوا النار هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلو أدخلهم الله النار سبحانه وتعالى فإنهم لن يخلدوا في النار، لن يخلدوا في النار، فلا يخلد في النار إلا الكفار والعياذ بالله. لكن أيضا لا نستهين بالنار، فإن غمسة واحدة كما هو معلوم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الأرض، شوف بقى أنعم أهل الأرض على الإطلاق، فيغمس غمسة واحدة في النار فيسأله ربه وبه أعلم هل رأيت نعيما قط، فيقول يا رب لم أرى نعيما قط. يبقى أنعم أهل الأرض على الإطلاق مجرد غمسة واحدة في النار يقول يا رب لم أرى نعيما قط. ويؤتى بأشقى وأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيسأله ربه وبه أعلم هل رأيت شقاء قط، يقول يا رب لم أرى شقاء قط. فلا نخلط المسائل ونفهم فهما خاطئا. وأيضا إن أهون أهل النار عذابا لا يعذب منه شيء إلا أن يرتدي نعلين من نار أو جمرتين من نار في قدميه، يغلي ينفجر الدم من دماغه ويظن أنه لا أحد أكثر عذابا منه، فلا يستهين أحد بالنار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار، ونسأله جنته. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عاد في الصباح فجلس في الحجر، وجلس مطرقا حزينا، لأنه يعلم أن قريشا ستكذبه وهو مأمور أن يبلغ. فمر عليه أبو جهل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح جالس بمفرده هكذا، يجلس هكذا بمفرده وحزينا عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أنهم سيكذبونه. فقال: هل هناك شيء؟ هل هناك شيء؟ فقال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم. قال: لو جئت بقومك أتحدثهم بهذا؟ قال: نعم. فأبو جهل لم يظهر أي رد فعل. لماذا؟ لأنه لو أنه كذب فيقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، ربما لا يقص على قريش بكاملها، فهو كأنه يعني إيه، يجعل النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه، لم يبدي له شيئا، لكنه وجد بقى إيه يعني فرصة، ظن أنه جاءته عليه فرصة ذهبية بقى، جاءته على طبق من فضة أو من ذهب، فذهب إلى قريش وأخذ ينادي بأعلى صوت: يا معشر كعب بن لؤي، عايز قريش بكامل، يا معشر كعب بن لؤي، يا معشر كعب بن لؤي. فجاءوا له جميعهم فقالوا: تعالوا اسمعوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، إنه يقول إنه أسر به الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. فحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ماذا تقول يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وعدت. فقالوا: ذهبت إلى بيت المقدس نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا ومجيئا، وأنت ذهبت إليها وعدت من ليلتك؟ قال: نعم. فما بين مصفق، أبو جهل بقى طبعا الزعيم اللي يصفق كده هو يعني سخرية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمايل بعضهم على بعض ضحكا واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام: أنت في جزء من الليلة ذهبت إلى بيت المقدس وعدت؟ أما لو كان النبي قال بقى لهم أنه عرج به، لم يحدثهم بالمعراج على الإطلاق، إنما حدث فقط بالإسراء. فقالوا له: أتيت بيت المقدس؟ قال: نعم. قالوا له: صفه لنا. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب قبل ذلك إلى بيت المقدس، لا في رحلة تجارية ولا في غيرها، وهم يعلمون ذلك. صفه لنا. وكان هذا تحدي منهم، وهم تجار وكانوا ذهبوا إلى بيت المقدس مرات ومرات ويعرفونه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء وخطب خطبته ومضى عليه الصلاة والسلام. والداخل لأي مكان لأول مرة بالطبع لن يعني يحصي عدد النوافذ، عدد الأبواب، عدد الأعمدة، لن يفعل ذلك، لن يفعل ذلك. فسألوه وجلسوا يتربصوه. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يصف، قال: فالتبس علي الأمر، لأنه بالطبع يعني دخل المكان غير منشغل بعدد النوافذ والشكل والأعمدة والأبواب، غير منشغل بهذا. فقال: التبس علي الأمر، فصور لي بيت المقدس عند دار عقيل ابن أبي صالح. الله سبحانه وتعالى جاء له ببيت المقدس أمام عينيه لا يراه إلا هو عليه الصلاة والسلام، وهم يسألونه عن اليمين فيقول، هو شايفه بقى قدام، يقول: عن اليمين كذا وكذا وكذا، عن الشمال كذا وكذا وكذا، في الخلف كذا وكذا. ما من سؤال يسألونه، يسألون أسئلة تحدي في أدق تفاصيل بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف لهم هذه التفاصيل الدقيقة. فقالوا: أما وصفه للمسجد فقد صدق، ده بالفعل وصفه للمسجد، لكن لم يصدقوه، سبحان الله. فظلوا على نفس السخرية وعلى نفس الاستهزاء، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم. فصارعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. كان في بعض ضعف الإيمان، يعني هؤلاء بعض المزبزبين، يعني مزبزب كده، فذهبوا ليس ضعاف الإيمان لزنزهم، لكن ذهب فريق من قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه يريدون أن يفتنوه. انظر إلى صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل وعاد إلينا وصبح بيننا. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قد قال فقد صدق. هو يسأل بس هو قال، قالوا قال فقد صدق، فقد صدق. إني أصدقه في أكبر من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا بخبر السماء يقول قال الله سبحانه وتعالى، فأنا أصدقه في ذلك ولا أرى، فما المانع أن ألا أصدقه في شيء يسير بالنسبة للوحي الذي ينزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فسمي بذلك الصديق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهم المعراج، وكانت كما ذكرت كان الإسراء للفوائد التي ذكرناها في أول أمر ولإقامة الحجة على قريش، لأنه لو كان المعراج من مكة كما يقول بعضهم لماذا لم يكن الإسراء والمعراج من مكة مباشرة، لأسباب أنا ذكرتها في أول كلام عن الإسراء والمعراج، ومن هذه الأسباب إقامة الحجة على هؤلاء المكذبين الجاحدين من قريش، وعلى رأسهم أبو جهل، الذي بالطبع أبو جهل لا يعني إيه كبره يمنعه من أن يصدق أي شيء. وأبو جهل على فكرة كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سئل في ذلك هل أنت تكذب محمدا عليه الصلاة والسلام، قال لا أكذبه. ده كان إيه في وقت بقى كده إيه مباحثة ما بينه وبين بعض الكافرين، فقال لا أكذبه، ولكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، إذا سقوا أطعمنا، ضيفوا نضيف، يقومون على خدمة الحجيج نقوم على خدمة الحجيج، كنا كفرسي رهان، يعني اتنين بيجروا خيول كده جنب بعض ما حد السابق التاني. قال حتى قالوا منا نبي، فماذا نفعل فيها؟ هنقول كمان احنا منا نبي؟ فمن أجل هذا، من أجل الكبر ومن أجل الغرور ومن أجل الصلف، فإنه أبى أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه يعلم أن النبي صادق بنص كلام أبي جهل. لكن سبحان الله هؤلاء يعني إيه عميت قلوبهم، رغم أنه كان يسمونه أبا الحكم، أنه كان عنده حكم وعنده رأي، وكذا كان عنده حكم وعنده رأي نعم، لكن هذه الحكم وهذا الرأي ما نفعه في أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. بقي معنا في مسألة رحلة الإسراء والمعراج أن نذكر المرائي التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في الإسراء والمعراج، لكن نحن نذكرها من باب أن نعرف أن الكثير من المرائي والمشاهد تنسب إلى رحلة الإسراء والمعراج، وهي ليست في رحلة الإسراء والمعراج، وإنما هي في رؤية منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب تمام الفائدة، سنذكر إن شاء الله هذه المرائي التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية منامية، ورؤية النبي حق، رؤية الأنبياء حق، فسنرى هذه المشاهدات والمرائي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راميا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.